بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. قال: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم.
قال
يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. رواه مسلم.
نعم، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي إلى سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن مر أحد من يديه فليدفعه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يعني يبدأ بالأخف يشير إليه هكذا، إذا رجع الحمد لله، إذا ما رجع فإنه يمنعه، إن أبى فإنه يدفعه، إن أبى أكثر وكذا فإنه يدفعه دفعا أشد وهكذا. قال: فإن أبى فليقاتله، أي يدفعه ولو أدى ذلك إلى نوع دفعه بشدة. والعلماء قالوا بأنه لو دفعه فسقط فوقع فحصر له ضرر فإنه لا يضمن، لكن هذا شرطه ماذا؟ شرطه أن يكون الدفع له بالأسهل فالأسهل وهكذا. فإن فعل ذلك فوقع فحصر له شيء فإنه لا يضمن. والقاعدة: المترتب على مأذون فيه أو لا يترتب ضمان على شيء مأذون فيه. طالما أن الإنسان فعل شيئا مأذونا له فيه فإنه لا يترتب عليه ضمان إن حصل له تلف أو كذا، مثل المعلم الذي يعلم الولد ويؤدبه تأديبا مناسبا، فإنه إن حصل الولد شيء من ضرر أو كذا فإنه لا يضمن. كذلك الزوج إذا كان يؤدب زوجته الأدب المأذون له فيه بالضرب غير المبرح، فإنه إن حصل المرأة شيء من ذلك فإنه لا يضمن الزوج، فلا يترتب شيء على مأذون فيه. ومن هنا قالوا أيضا الذي يقوم بالقصاص لو قطع يده في السرقة، قطع يد رجل في السرقة قطعا شرحيا صحيحا، ولكن سرت هذه الجناية إلى ذراعه فبتر، فإنه لا يضمن. بخلاف ما لو أن واحدا مثلا جرح أصبع رجل وهو ليس مأذونا له في ذلك، جرح أصبعه فصارت جناية في الإصبع ثم في اليد فقطعت، فإن عليه دية اليد. يبقى القاعدة: من فعل شيئا أذن الشارع له فيه فإنه لا يضمن ما يترتب على ذلك، إنما لو أنه فعل شيئا غير مأذون له فيه فإن ما يترتب على ذلك يضمنه. إذن إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة فإنه لا ينبغي لأحد لا ينبغي أن يدع أحدا يمر بين يديه، هذا في عموم الناس سواء كان رجل ولا كان كذا. أما إذا مر بين يديه المرأة والكلب الأسود والحمار، هذه الثلاثة مخصوصة، فإن الإنسان يدفع ذلك، فإن لم يندفع ومر بين يديه فإنه يحصل قطع لصلاة. وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة هنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الكلب المرأة والكلب الأسود والحمار. اختلفوا في قطع الصلاة، فالجمهور ذهب إلى أن المراد بقطع الصلاة نقصان الأجر، وذهب جماعة إلى أن المراد بقطع الصلاة هو بطلانه، وهذا القول الأقرب أنه تبطل صلاته إذا مر بين يديه أحد هؤلاء الثلاثة: إما المرأة وإما الكلب الأسود وإما الحمار. لكن إذا مر بين يديه رجل فإنه لا شيء عليه، يعني من جهة بطلان الصلاة وقطعها فإنه لا يقطع الصلاة شيء إلا هذه الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يشق على الناس، فإذا صلى فيتخذ سترة ويصلي إليها حتى لا يمر أحد بين يديه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وكان صلى الله عليه وسلم تحمل الحربة بين وتوضع بين يديه، فلم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم إلا إلى سترة. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة فإنه إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. أما الصحيح غير الصريح فما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت النبي ويصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. وكان راكبا أتانا فنزل وترك الأتان ترطع، ثم مر بين يدي بعض الصف. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المرور بين يدي الصف ما يقطع الصلاة على المأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، إنما الذي يقطع الصلاة هذه ثلاثة أشياء لو مرت بين يدي الإمام، أما هذه الثلاثة حتى لو مرت بين يدي المأموم فلا شيء عليه. وأما الصريح غير الصحيح والمتنازع فيه فما جاء في بعض الروايات أنه صلى إلى غير شيء، إلى غير شيء. طبعا صلى إلى غير الجدار ليس فيه نفي السترة، ليس فيه نفي السترة. حديث ابن عباس الذي قال بأنه يدل على أن الإنسان يصلي إلى غير سترة، نقول هذا صحيح غير صريح. صحيح نعم لورود في البخاري، لكن غير صريح لأن قوله صلى إلى غير جدار ليس نفيا للسترة، إنما هو نفي للجدار. فصلى إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار، فقد يصلي إلى سترة غير الجدار. أما الصريح غير الصحيح فما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى إلى غير شيء، ولكن هذه اللفظة متنازع في ثبوتها وعليه، فلا تقاوم الأحاديث الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة والدنو منها، وأنه صلى الله عليه وسلم عمليا كان يهتم بالسترة حتى إنه كانت تحمل السترة معه فيغرزها ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي يصلي إلى غير سترة سواء كان هذا في الصحراء أو كان هذا في المسجد. فإذا عندنا حكمان: حكم يتعلق بالمصلي وحكم يتعلق بالمار. أما ما يتعلق بالمصلي فينبغي أن يصلي إلى سترة، وأما ما يتعلق بالمار فينبغي ألا يمر بين يدي المصلي. نعم. والنبي يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي، الحديث الصحيح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في السترة هل هي واجبة أو مستحبة، فالجماهير على أنها مستحبة نظرا للأحاديث التي ذكرناها، وذهب جمع من المحققين إلى وجوبها، وهذا هو الأقرب للأدلة القولية والأدلة العملية منه صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعتني بذلك عناية فائقة، وأن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. الأطفال الصغار الذين لا يميزون، صغار يعني عنده سنتين عنده 3 سنوات، هذا لا يقطع الصلاة ويتسامح في مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما خرج أمامة بنت زينب كان يحمل أمامة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، ومعلوم أنها قد تمر بين يديه. نعم. لكن الأولى كما قلنا أن الصغار ما يدخلوا المسجد، وثانيا لو دخلوا يعلمون، يعني لو دخل واحد للحاجة فإنه يضع ولده بجواره حتى لا يمر بين يديه. نعم.
لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها.
يمر من وراء السترة، أنا مثلا واقف والسترة هذه، فبعد السترة لا بأس بالمرور، أنا لي حد السترة، والسترة دي يكون حدها ماذا؟ حد السجود، يعني مقدار ما يسجد الإنسان. ما أتي أنا عند العمود الخلفي هذا وأتخذ هذا العمود سترة ولا أحد يمر يبقى 3 أمتار، لا، إنما قدر سجودك تضع السترة قدر سجودك. نعم.
وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي، وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة. رواه الخمسة.
أما أنه الشيخ يقول هنا وكذا يحتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر، هذا فيه نظر إذ لا دليل على ذلك. ونقول لماذا تقع حاجة هو يمر بين يدي لضيق المكان، أنا أتقدم لألتصق بالسترة وهو يمر من خلف، ولا إشكال، ليس هناك حاجة ولا شيء، هو لابد أن يمر من أمامي يحتاج إلى هذا، وأنا أسجد في محل سجودي أتقدم حتى ألتصق بالسترة فيمر من وراء، إذن لا حاجة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يدي، هذا فيه نظر، ولا الحديث من جهة المعنى والدلالة فيه نظر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى السترة في مكة، وبوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك فقال باب السترة بمكة وغيرها. وذكر حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بطحاء إلى سترة، فقال باب السترة بمكة وغيرها. وأما مسألة الزحام وما الزحام وغير ذلك، كما قلنا الإنسان يمكن أن يتقدم إلى السترة ويلتصق بها والناس يمرون من خلفه، ولا الناس تمر من فوقه، لن تمر من فوقه، تمر من أمامه أمامه ومن خلفه، خلاص يتقدم هو إلى السترة ويلتصق بها والناس يمرون من خلفه. نعم. من؟ نعم. السترة في الحرم، كل الحرم سترة. كيف سترة في الحرم؟ أعمدة الحرم، جدر الحرم. نعم. كيف في الطواف؟ إذا صلى كل من أراد أن يصلي، إذا كان منفردا وأراد أن يتنفل، كل من أراد أن يأتي إلى سترة أتاه، هذه سهلة. إنسان يأتي إلى سترة حامل المصحف اللي هو المصاحف زي الكبرى هذه، إلى رجل ثابت قائم جالس، الواحد ما اضطر يوما ما على كثرة ما صلى في الحرم ما اضطر يوما ما ولله الحمد والمنة أن يصلي إلى غير سترة، موجود السترة لو أرادها الإنسان، لكن الناس يتساهلون، فعند مصاحف أنا أصلا ما جيت أتنفل أبحث عن المكان اللي فيه السترة فأتي إلى مكان فيه المصاحف هذه فأصلي إليه. نعم. أو بعض الناس بيكون قائم جالس يعني فأصلي خلف، أتحرك بتحرك للي بجواري، تمر امرأة وبنصلي في الزحام خلف المقام مثلا بعيد عن المطاف يعني، ولكن فيه شدة مثلا زحام أو كذا، الإنسان يصلي الحمد لله ولا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأنه بيلتصق باللي أمامه، حتى إذا أراد أن يركع رجع قليلا فرجع فركع، وركع رجع قليلا فسجد، ولا يحتاج إلى هذا. لكن المسألة تحتاج إلى فقه، تحتاج المسألة إلى فقه. نعم.
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام لقوله صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث اللي رواه الخمسة هذا نفس اللفظ، صلى المكة وناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة.
ضعيف.
ايه ضعيف. نعم.
ضعيف.
من اللي ضعفه؟
ضعفه الحفظ.
نعم. هو الأشبه هذا، ولذا كما قلنا بأن هذه الأحاديث في السترة إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيح، فالصحيح غير الصريح حديث ابن عباس، والصريح غير الصحيح صلى إلى غير شيء، وأيضا هنا صلى والناس يمرون بين يديه، وأما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، وإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا فقال باب السترة بمكة وغيرها، حديث سلمة بن أكوع، وأظن هذا من ثلاثيات البخاري، هات كده الباب هذا باب السترة بمكة وغيرها، ثلاثيات البخاري، سلمة بن مكة، سلمة بن الأكوع من طريق أظن مكي بن إبراهيم. نعم.
قال نعم. علي
باب السترة بمكة وغيرها. نعم. حديث مكي بن إبراهيم. طيب في حديث اخر مثال، في حديث اخر، هذا حديث فقط لو ورده في الباب، في الباب فقط هذا، نعم.
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وأما المأموم فسترته سترة إمامه.
نعم، فالمصلي إما أن يكون إماما أو منفردا أو مأموما، أما السترة فإنما تكون في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام له إيه؟ له سترة. ولهذا إذا مرت المرأة بين يدي المأموم أو الحمار أو الكلب الأسود أو أي أحد فإنه لا يقطع الصلاة ولا يمنعه الإنسان. نعم.
وليس اتخاذ السترة بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود.
كما قلنا هذه اللفظة تنازع العلماء في يعني ثبوتها، والثابت عند البخاري أنه صلى إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار، هذا الثابت عند البخاري. نعم. وقول بأن ليس اتخاذ السترة بواجب هذا في هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، والصحيح ما ذهب إليه جماعة المحققين أنا إلى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة إلى سترة والدنو منها. نعم.
وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة.
نعم. السترة ما صفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل حربة فتغرز بين يديه، فهذه تكون قدر مثلا مؤخرة الرحل، يعني 50 سنتي 70 سنتي تقريبا، ما يستند إليه الإنسان إذا ركب على دابته، هذا قدر السترة فتكون مرفوعة، فتكون مرفوعة. نعم.
والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها، وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم،
جاء في ذلك حديث ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ، ولكن أيضا وهو إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا، ولكن هذا فيه أيضا نظر من جهة الثبوت. نعم.
وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.
هذه المسألة الأولى فيما تعلق بالستر. جبت أحد سباب يا أشرف، هجن الجهاز، هجن حاجة عجيب. نعم نعم. نعم. طيب في الباب، باب الصلاة بسترة بمكة وغيرها. الحديث أبي جحيفة. الحديث أبي جحيفة. نعم.
قال ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه.
طيب هذا حديث سلمة ذكره في باب إيه؟ نعم. الصلاة إلى الأسطوان. نعم.
ويباح للمصلي لبس الثوب.
باب السترة، باب صلاة السترة بمكة وغيرها، ذكر في حديث أبي جحيفة. نعم.
ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء.
المسألة الثانية، إذا التبست القراءة على الإمام فالمأموم أن يرده؟ قال فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة، أي أنه يفتح إيه؟ يفتح عليه في القراءة. قد جاء في ذلك الحديث أن النبي قال لأبين ما منعك أن تفتح علي. نعم. خصوصا إذا وقف، يعني تأكد هذا إذا وقف، لكن بعض العلم يرى في مسألة مثلا لو قال إن الله غفور رحيم، إن الله عفو غفور أو كذا، فإنه لا يرد، لكن إذا وقف وارتجت عليه القراءة ووقف فإنه يرد عليه. أما إذا كانت المسألة سهلة مثل هذه الأشياء في الأسماء، في أسمائه سبحانه وتعالى، فبعض أهل العلم تساهل فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يرد في كل الأحوال، لأن هذه الأسماء أيضا لها معاني في سياقها، فمثلا إذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، مثلا لو قال ذلك، والآية والله عزيز حكيم، فوالله عزيز حكيم لها معنى يتناسب مع السياق. فالرد عليه هنا هو الأولى والله تعالى أعلم، إلا إذا كان الإنسان يعلم أن الإمام ضعيف وأنه إذا رد عليه في موضع فقد يحصل يرتج عليه الأمر ويلتبس عليه الأمر أكثر وأكثر، فمثل هذا قد يتسامح فيه. نعم نعم. يرى يرى ولا حصلت منه مرة؟ لا يعني أقصد حصلت منه سهوا، ولا يرى يرى أنه إذا رفع من الركوع فإنه يكبر ولا يقول سبحان الله؟ يرى يعتقد رأي فقه هذا جايبه منين ده؟ رجل ايه؟ وعاقل مش شارب يعني ولا شيء. وردت لا لا تجوز الصلاة خلف ترك سمع الله لمن حمده هذا واجب، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. فقول سمع الله لمن حمده هذا واجب، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، فمثل هذا يرتب لا تصح صلاته في نفسه أصلا، كيف تصح صلاته في غيره؟ نعم. وبعدين ما دليله؟ نأتي له بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ عليه. نعم نعم. ليه؟ هو ده السنة أصلا، السنة أنه يقرأ عقب الفتحة مباشرة. نعم يسبحون له، يسبحون له، بخلاف ما لو قرأ فتحة وركع، فإن القراءة بعد الفتحة سنة، إنما الفتحة لا، هذه ركن واجب تعين عليه هذا. فإذا بدأ وشرع في القراءة يسبح له، يسبح له. نعم.
شيخنا بالنسبة في بعض الأثار يعني كان بعض يتكلم فيها في فإن الإنسان يقول الله أكبر ما كان سمع الله محمدا، بس هذا كان في صلاة الكسوف.
اللي يقول يقول إيه؟
الكسوف والكسوف. يعني بينقل البعض أثار وردت في صلاة الكسوف أو الكسوف ما كان سمع الله محمدا الله أكبر في الوقت في القيام الأول.
لا لا، أولا الكلام في الصلاة عموما في الصلاة، أما في الكسوف فالثابت في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه عند الرفع من الركوع يقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر، سائر صلواته صلى الله عليه وسلم. نعم، سواء في الكسوف هذا الثابت حديث عائشة في الصحيح وغيره أنه كان إذا رفع من الركوع يقال سمع الله لمن حمده، لا فرق بين الكسوف وبين الاستسقاء وبين العيدين وبين الفريضة وبين النافلة. نعم.
ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه.
وقال النبي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جعل لمن يتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ما في صلاة لا يقول فيها الإمام سمع الله لمن حمده. وأما أن البعض مثلا قد يستدل مثلا بالعموم وهو التكبير في كل خفض ورفع، كان النبي يكبر في كل خفض ورفع، قد يستدل هو بهذا، هذا يعني هذا أسلم استدلال له لو كان يعني يستدل بهذا، وهذا معلوم أن هذا محمول على الأغلب لأن الحديث يفسر بعض بعض، كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع، فيكون هذا في كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع. فإنه جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. نعم. دي مسألة 15 دي اللي هي مسألة بأنه يقول مأموم سمع الله محمد ولا ما يقول، دي خلاف أيضا بين أهل العلم، والجماهير على أنه يقول ربنا ولك الحمد للنص هذا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. لكن بعض العلم يرى أنه يقول أيضا سمع الله لمن حمده ولا فرق، ولا فرق. نعم. غير سمع الله لمن حمده كيف يعني؟ ما أنا أقول إيه؟ الإمام يعني عند الهوية للسجود؟ هو المأموم هيقول الله أكبر عند الهويل السجود. لا ما أدري أنا ما فهمت سؤالك. الإمام نازل السجود بيكبر.
طيب أنا كمأموم هكبر أنا رفع معاه.
أمال إيه في جميع الصلوات الانتقال كل تكبيرات الانتقال نكبر سوى بس في سمع الله لمن حمده فنقول ربنا ولك الحمد.
ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه وفتح الباب وله قتل حية وعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.
نعم هذا مما يباح للإنسان في علو في الصلاة. الأصل أن الإنسان لا يتحرك حركة لا داعي لها ولا حاجة لها له فيها لأن هذا يتنافى مع الخشوع ولو أن الإنسان خشع قلبه لخشعت جوارحه لكن لو أنه تحرك لمصلحة ولحاجة فهذه الحركة ولو كانت كثيرة فإنه لا إشكال فيه لا إشكال فيه ولو كانت إيه كثيرة وأظن لا أكثر من الحركة في صلاة الخوف فإن الحركة كثيرة تتقدم طائفة وتصلي ثم تأخر تقدم طائفة أخرى تصلي ثم يسلمان بتسليم الإمام بعد ذلك يعني حركة كثيرة بل أكثر من ذلك فإن خفتم إذا كان هناك خوف لا يأمن المسلمون من الصلاة طائفتين فإنهم يصلون كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبان أي وأنتم تمشون تقاتلون أو على الفرسان فإنكم تصلون على هذه الحال وهذه طبعا حال فيها الحركة كثيرة ومع ذلك أذن الشارع فيها للمصلحة أما لغير المصلحة لغير الحاجة فإن الإنسان ينبغي أن لا يتحرك بل ينبغي أن يحرص على خشوع أركانه لكن لو تحرك حركة قليلة وكذا فإن هذا الغير حاجة فإن هذا يكره ولا تبطل الصلاة بذلك. نعم.
وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان للوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه.
نعم.
ولا يكره السلام على المصلي
إذا دل هذا على أن الإمام لو نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح له ولا يلجأ إلى الكلام الصريح كما يقول البعض فإنه يتكلم لمصلحة الصلاة يقول فإنه يشرع للمأمون أن يتكلم لمصلحة الصلاة كان ينبه الإمام يقول مثلا فاتك سجدة أو بقي لك مثلا سجدة أو غير ذلك لا الصحيح أنه لا يتكلم كلاما خارجا ولو كما يقال لمصلحة الصلاة وإنما يسبح فقط. طب لو ما انتبه الإمام ومضى في الصلاة قام إلى الخامسة ولم ينتبه للتسبيح ومضى خلاص يمضي وانت اجلس حتى يفرغ هو من ركعته ويتشهد ويسلم فتسلم معه لكن لا تعدل عن التسبيح. وأما الاستدلال بحديث ذي اليدين حديث أبي هريرة فلا دليل في ذلك لأنهم تكلموا صحيح لكن ما كانوا يعلمون أن الصلاة باقية كانوا يظنون أن الصلاة قصرت والنبي تكلم ويعتقد أن الصلاة قد انتهت قال ما نسيت ولا قصرت بخلاف من عالم أنه في صلاة لما يتكلم كلاما أجنبيا. نعم.
قال ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ فلا يقول وعليكم السلام فإن رده باللفظ بطلت به صلاته لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام.
نعم. إذن يقول يجوز إلقاء السلام على المصلي دخلت على واحد وصلي وعدا فيجوز إلقاء السلام عليه تقول السلام عليكم ويجوز الرد منه لكن الرد إشارة وليس الرد باللفظ إنما يشير كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار باليد فإن كان يعلم الحكم طالب علم لا بأس بالسلام وإن كان لا يعلم الحكم فلا تلقي عليه السلام. ولعل ترك هذا أصلا أولى، فإن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. نعم نعم نعم، يعني لو أنه سلم فقالوا عليكم السلام. لأن جاء في بعض الأثار أيضا أن النبي لما كان يقضي حاجته وسلم عليه رد بعد ذلك. نعم.
ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور، ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران. ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا.
نعم، وإلا فالأصل أنه يقرأ في كل ركعة سورة، ولو قسمها بين ركعتين لا بأس، ولو أنه قرأ سورة في الركعتين فلا بأس، يعني يقرأ سورة في الركعتين يقسمها على ركعتين، أو يقرأ في كل ركعة نفس السورة، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولو أنه قرأ بعض السورة في ركعة وبعض سورة أخرى في ركعة أيضا هذا لا بأس. نعم.
وللمصلي أن يستعيد،
لكن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الصورة كاملة في الركعة، هذا الغالب. نعم، أو يحصل تقسيم للصورة على ركعتين، هذا الأفضل والأغلب. نعم نعم، يراعي نفس الصورة الواحدة. لا، هذا لا يفعله، لا يفعل هذا، انه يأتي باخر الصورة في ركعة الاولى واول الصورة في ركعة ثانية لا يفعل. لكن لو قرأ من صورة قبل صورة لا بأس، كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فطالما انه بين الصور. اما داخل الصورة فلا يفعل هذا لعدم ورود ذلك، ولان ذلك غالبا قد يتغير به معنى. نعم، ولو اجاز الشيخ العثيمين، ما دليله؟ عدم الورود. لكن لو احنا قلنا بالبطلان تقول ما الدليل على البطلان؟ انما ما قرأ النبي قط ولا ورد عن احد من الصحابة. البخاري رحمه الله عليه اخرج اثرا معلقة في باب القراءة وكذا، لكن ما ورد ولا في مرة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من اخر الصورة في ركعة الاولى ومن اولها في الركعة الثانية. نعم، غير محفوظ. الثابت قولوا امنا وقل يا اهل الكتاب، وليس العكس، قولوا امنا في البقرة وركعة ثانية قل يا اهل الكتاب، خلاف هذا غير محفوظ، خلاف هذا غير محفوظ. يكفي كهدي. نعم، عدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة ومن بعدهم، نعم هذا يمثل هديا. لكن لو احنا قلنا بالبطلان يقال ما الدليل؟ لو قال احد تبطل الصلاة بهذا يقال ما الدليل؟ نعم.
وللمصلي ان يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وان يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. قال هذه جملة من الامور.
قد ورد هذا سؤال الله عز وجل الجنة والسعادة بالله من النار، هذا ورد في النافلة، ولهذا قصر بعض اهل العلم ذلك على النافلة ومنعوا الفريضة ان يكون فيها ذلك. والصحيح انه ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة الا لدليل يمنع، ولا دليل يمنع. نعم،
هذه جملة. نعم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع واحد اللي يكون فيه الكلام، ليس إذا كلما جاء ذكره يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هم تكلموا في موضع الأحزاب، وموضع الأحزاب فيه الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالذي يظهر أنه لا يصلي، أنه لا يصلي. نعم.
قال هذه جملة،
لكن لو ذكر متكلم النبي صلى الله عليه وسلم شرع لي أنا أن أصلي وأنا خارج الصلاة، أما في الصلاة فلم يرد هذا. نعم.
قال هذه جملة من الأمور،
لو قيل هذا عند ذكر النبي فذكر النبي مذكور كثير في القرآن، محمد رسول الله نقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل فيها أو يقال إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل.
نعم، عبادة جليلة عظيمة فيها من أنواع العبودية ما فيها، ولهذا جعلت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام إلى الصلاة، وهي جنة المتقين وأنس المحبين، يصف الإنسان فيه قدمي لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهي جامعة لأمات العباد، فالصلاة فيها التوحيد نطق بالشهادتين، وفيها الاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان واجباتها، وفيها الزكاة، إذ المراد بالزكاة تطهير النفس وتزكيتها إن كان بالمال أو بغير من الأصناف المعلومة، ففي هذا تزكية النفس بأعلى أنواع الذكر مما هو أعظم من بذل المال أو بهيمة الأنعام، وفيها الصوم، فإذا كان الصوم إمساكا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فإن الصلاة إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والكلام، فهي أعظم إمساكا. وفيها الحج، فإذا كان الإنسان في الحج يقصد الله عز وجل، يقصد بيته لعبودية الله عز وجل بعبادة مخصوصة، فإن الإنسان في الصلاة يقصد الرب عز وجل، فإذا قرأ الإنسان فاتحة الكتاب فإن قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال مجدني عبدي، الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. وفيها الجهاد، فلك تجاهد نفسك على الخشوع وتجاهد الشيطان ألا يسرق من صلاتك شيء. وفيها بر الوالدين، فلك تدعو لهما في صلاتك. وفيها الدعاء للمسلمين، فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح ما بين السماء والأرض أو في السماء والأرض، فهذا فضل عظيم. فيها كل شيء يا أخوان، الصلاة ما تركت شيئا، فيها الجهاد وفيها بر الوالدين وفيها الزكاة وفيها الحج وفيها الشهادتين وفيها التوحيد وفيها الاتباع، فيها كل شيء، ليس شيء إلا وفي الصلاة. ولهذا أجل ما يتنفل به الإنسان الصلاة، فالإنسان إذا حزبه أمر، إذا أراد شيئا قام. ولهذا شوف البخاري الموفق إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين، طلبا للتوفيق من الله عز وجل، يعني اغتسل 4000 مرة تقريبا وصلى ضعف ما وضع في صحيحه، فإن كان أحاديثه 4000 بدون المكرر تقريبا يبقى صلى كم ركعة؟ 8000 ركعة. واغتسل كم غسل؟ 4000 غسل. كل هذا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، رجاء أن يوفق في هذا التصنيف، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه. فالصلاة هي أنس المحبين، وهي قرة عين العابدين، ولا يعدل بها شيء، الصلاة ما يعدل بها شيء أبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرع إلى الصلاة. والحقيقة يعني نحن نقصر في هذا الجانب يا أخوان، إنسان بيختصر على فريضة والنوافل مثلا رواتب، لكن التطوع والتنفل، الإنسان مثلا يصلي ركعتين بجزئين مثلا، يصلي بجزء، يقوم يتنفل بين الظهر والعصر، في الضحى، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، ينبغي الإنسان أن يكثر وأن يكثر من الدخول إلى هذه الصلاة، لأن الصلاة فيها مخاطبة رب سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم هذا مردود عليه بأمرين. أمر أول أنه لم يرد، لم يرد. الأمر الثاني أنه لو ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتصر على موضع الأحزاب، إذن كل ذكر النبي سيذكره. أنا حينما أقول لك الآن محمد صلى الله عليه وسلم بتصلي مع النبي، صلى الله عليه وسلم بتصلي مع الرسول، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل القرآن ستصبح تقريبا آيات كثيرة جدا فيه. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل إذا ذكر الضمير واخذ بالك نصلى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير جدا. موضع الصلاة موضع مخصوص، ولولا ورود الدعاء أنت مش هتاخد مطلق الدعاء، لولا ورود ذلك في الموضع الخاص هذا ما قلنا بإباحته. كذلك أيضا الصلاة نعم واردة بالفضل العام وبداية العام، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي في الصلاة مورد خاص يحتاج إلى دليل، ما يقاس على ذلك ولا يقال بعموم الأدلة. خلاف غير هذه المسألة، هذه تلاوة آيات، إنما الثاني عنده وجود المناسبات، وليس الصلاة من المناسبة، ليس الصلاة من المناسبة، ليس من المناسبة. صلى عليه مثلا كل موضع ولم يرد، ورد الدعاء لكن ما ورد الصلاة، ورد الدعاء لكن ما ورد الصلاة، بخلاف المناسبة مثل صياح الديكة أو نيق الحمار على خلاف بين أهل العلم، لكن هو صحيح ورود الحديث الصحيحين لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فلما جاء أكثر الناس من التصفيق فالتفت أبو بكر ولم يكن في الصلاة، فلما وجد النبي هم بالتأخر فأشار إليه النبي أن يمكث مكانه فحمد الله. قالوا ففيه مشروعية الذكر إذا كانت مناسبة، في مشروعية الذكر في هذا. نعم. يحمد الله لو عطس، يحمد الله في أصح قول أهل العلم، يحمد الله عز وجل. نعم. لو لم يكن في سترة، أنا عند المرور لا أمر بين يدي المصلي ولو لم يكن عنده سترة جاز له. نعم. لو إيه؟ لا عن منبر، خلاص عن منبر، في حديث، في خطبة، في موعظة، في أي شيء، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.